الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعمة من ربنا عز وجل في هذه الليلة أن من علينا وإياكم بهذا اللقاء المبارك في هذه الروضة الندية بإذن الله عز وجل، نتذاكر شيئا من كتاب الله ومن هدي رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ونعمة أن نتزاور ونلتقي على مائدة الكتاب والسنة. لم تجمعنا حزبية ولا طائفية ولا مذهبية، جمعتنا الأخوة الدينية. أحبكم جميعا في الله، وهذا هو الذي ينبغي أن يسعى إليه المسلم وأن يكون عليه، بعيدا عن العصبيات التي أودت بأمننا واستقرارنا وألفتنا ومحبتنا. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فأخوة الدين هي أرقى بكثير وأعلى من أخوة النسب، وهذا أمر معلوم دلت عليه الأدلة المتكاثرة من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتمعنا في هذه الليلة، وكان لسبب الاجتماع عرس أحد شبابنا الأفاضل فيما نحسبه والله حسيبه، آلى جاهدا أن يكون عرسه بعيد عن كثير مما تعارف الناس عليه في أعراسهم، وهذا أمر نادر في أوساط شبابنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى أن يندر من الشباب من يكون عرسه طيبا مباركا بعيدا عن المعاصي والسيئات. لأن شبابنا في هذا العصر تأثروا جدا بالأفلام والمسلسلات وتأثروا بالمغريات حتى أصبحت أعراسهم أشبه بالمآتم من حيث اجتماع المعاصي والسيئات واجتماع الشياطين فيها شياطين الإنس والجن عياذا بالله سبحانه وتعالى. فأقول لعريسنا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، وأسأل الله أن يتم عليك نعمه وأن يجعل زواجك مباركا وأن يرزقك منه الذرية الطيبة التي تقر بها عينك بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم أن ننتبه له عباد الله فيما يتعلق بهذا الأمر المهم. الزواج يعتبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وآية من آيات الله. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فجعل الله عز وجل الزواج من جملة آياته سبحانه وتعالى في هذه الحياة، فآياته كثيرة ومنها الزواج، نعمة من نعم الله سبحانه يجب على المسلم أن يشكر ربه عز وجل عليه، وذلك لا يمكن أن يكون إلا بطاعة الله والعمل بها والبعد عن المعصية وبغضها، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. الزواج في عصرنا أصبح أزمة من جملة الأزمات، فكما أننا نشتكي أزمات كثيرة، أزمات اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أزمات في الأخلاق، أزمات في الآداب، أزمات في الزواج، والأزمة في الزواج منها ما هي أزمة دينية ومنها ما هي أزمة اجتماعية أرقت الكثير من الشباب في أوساط مجتمعنا. فالأزمة الدينية التي يعيشها كثير من المسلمين تتمثل في أمور، ومنها عدم امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من قضايا الزواج، فدخلت في الزواج أمور ليست من الزواج في شيء وليست من دين الله في شيء، بل بعضها يصل إلى الشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى، تعود الناس عليها وأصبحت كأنها شبه حلال عند كثير من الناس، وهي ضرب من أضراب الشعوذة والشركيات والبدع والخرافات. ومن ذلك تحسب كثير من الناس أثناء العقد لمعرفة ساعة النحس من ساعة السعد ومقاربة ساعة عطارد على الزهراء وإلى آخره. كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، لأنها عقيدة باطلة. هذا الرجل عندما يبحث عن الساعة كأنه يعتقد أن الساعة لها تأثير في الزواج، والساعة ليس لها تأثير، لأن الساعة هذا وهذا هي ساعات ربنا عز وجل. المسبب لهذه الأحداث جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، لا علاقة للساعات ولا للأيام ولا للشهور ولا للسنين بهذه الأمور. فتعليق أمور الزواج بالساعة والمقارنة لعطارد أو الزهراء أو الزهرة أو غيرها هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز أن يتعامل به. فلا تدخل العروسة إلا بالساعة، ولا تخرج من بيت أبيها إلا بالساعة، ولا يتم العقد إلا بالساعة. كل هذا مما يجب أن يبتعد المسلم عنه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اعتقاد الشؤم والنحس في الزواج في شهر صفر مثلا أو في شهر شوال، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بعائشة في شوال ما بين العيدين، فهذه الاعتقادات باطلة، أقرب إلى الشعوذة والخزعبلات منها والعياذ بالله إلى غيرها من المبطلات. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك نبحث عن الساعة، قل ساعاتنا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، من الأمور التي تصل إلى الشركيات والعياذ بالله، لكن بعض الناس أحيانا ما يفهمها، هي عادات مستوردة من أعداء الإسلام جلبت علينا، منها ما يسمى بدبلة الخطوبة. طبعا أنا عندما أكلمك الآن بعض الناس يأخذها كأنها عادة ورثها عن أقرب الناس إلي، عن جيراني، ما هي عن أبي وجده، لأن الآباء والأجداد ما كان عندهم دبلة خطوبة. هذه دبلة الخطوبة جاءت نتيجة لمشاهدة الناس للأفلام والمسلسلات وإلى آخره، درجت في البيوت حتى أصبحت سنة لا يتم الزواج إلا بها، وإلا فلا زواج. ما أصلها؟ ما حكاية الدبلة هذه؟ من أين جاءت يعني؟ أنت لو سألت أباك أو سألت أمك هل أبوك جلب لأمك ساعة ودبلة خطوبة، ستقول لك أمك بالفم المليان لم يأتني والدك بشيء من هذا، لا ساعة ولا دبلة خطوبة. إذن من أين جاءت دبلة الخطوبة هذا؟ هي لها أصل نصراني، ركز معي الآن، وهذا مسألة مهمة جدا. تلاحظون أننا أحيانا نقلد الكفار في شركيات والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه المات عذاب الزفاف يعني فائدة طيبة جدا في هذا، وهي أن النصارى عند أن يأتي الخاطب لخطيبته وبيده دبلة الخطوبة، طبعا عندهم ما عندهم إشكال يلتقي بها يجلس معها، بل ربما لا يتزوج بها إلا وهي حامل، ما عندهم في مذاهبهم مثل عندنا ما يجوز حرام، ربما يجلس معها 10 سنوات وبعد 10 سنوات عنده 2 أولاد 3 أولاد يتزوج، كلام يعني من عاداتهم السيئة. المهم أثناء الخطبة يأتي هذا الرجل فيأخذ بقنصرها، طبعا يأخذ بإبهامها أولا وكأنها عقيدة، فيقول باسم الرب، باسم الابن، باسم روح القدس، التكليف. وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، قال الله وما من إله إلا الله، فيقول باسم الرب، باسم الابن، باسم روح القدس، ثم يأخذ الخنصر ويضع الدبلة فيها، هي بالمقابل أيضا تأخذ خنصرة وتضع الدبلة فيها. اعتقاد عندهم أنه هذه الدبلة ما دام هو أدخل دبلة الخطوبة في يدي وأنا أدخل، إذن هناك حبل ارتبط من خنصره إلى خنصره، يعني من قلبها إلى قلبه، فأصبح مربوطان. بمجرد أن يحصل بينهما أي زعل هي تأخذ الدبلة ترمي بها، خلاص انفسخ الزواج، انتهى، وكأن الزواج والعقد والأولاد والكل مربوط في دبلة الخطوبة. فهي عقيدة باطلة جلبها أعداء الإسلام. أنا أتمنى من آبائنا، أتمنى من الرجال، أتمنى من النساء، أتمنى من بناتنا أن يعزفوا عن هذه العادات السيئة التي جلبها أعداء الإسلام، وما حبتها الناس واشتهوها ودافعوا عنها إلا لأن فيها مردود مادي. هذا المردود المادي تكسبه المرأة لحياتها، فإذا جئت تقول لهم لا يجوز، قل لك هو صح ما يجوز، لكن فيها فائدة، المرأة تستفيد من الدبلة، يمكن تبيعها في يوم من الأيام. ولا يفكرون أن المسألة فيها تقليد لأعداء الإسلام، تقليد للنصارى، تشبههم بهم وبأفكارهم وبمعتقداتهم، فينبغي أن يحذر من هذا وأن ينتبه له. لو جاء مثلا خاطب يخطب ابنتك وجاء لك دبلة ساعة، قل يا ابني ردها بارك الله فيك، أنا شرطت عليك مهرا وسأشتري لابنتي من مهرها ما أشاء بإذن الله، ولا داعي لهذه العادات التي جلب أعداء الإسلام. قد ربما تأتي أختك تضحك عليك، وتأتي أمك تجعلك نكتة في البيت، ويأتي أبوك زمجر عليك، متخلف أنت. لا يا أبي، أنا لست من المتخلفين، أنا أقتدي بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم. هذا منكر جلبه أعداء الإسلام، أدخلته المسلسلات المصرية والسورية والهندية والإنجليزية والتركية، لا أساس له في ديننا أبدا. فنسير على ما سار عليه النبي وصحابته الكرام. وأزيدك يا أبي فائدة، ألا تعلم يا أبي أنها عادة نصرانية ويعتقدون فيها، وفيها باب من أبواب الشرك والعياذ بالله، فلا ينبغي أن نتعامل بهذا. وعندنا من الأشياء ما نستطيع أن نستغني عن هذه العادة بأشياء كثيرة، بل بعضهم يأخذ الدبلة ويكتب اسمها فيها، وهي أيضا تكتب اسمه فيها، وكل يعطي الآخر اسمه ليبقى الاسم في هذه إلى نهاية انفصام الحياة الزوجية. وإبعاد هذه الدبلة يعني انتهاء عرى الزوجية فيما بين الزوجين عياذا بالله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور التي دخلت على الأسر المسلمة في وقتنا هذا التي اختلط فيه الحابل بالنابل، ينبغي بل يجب على المسلمين أن يبتعدوا عن مثل هذه العادات السيئة عياذا بالله سبحانه وتعالى. هناك عقائد أيضا عند بعض الناس في الزواج، وهي ما يسمى بالقرينة. والقرينة هي مربوطة بسعادة النفس، بسعادة النفس والسعد، حتى أنهم مرة أخرجوا عروسة من بيت أبيها وكانت تمشي على خلفها زمان، ركبوها على الخلف وتمشي وراء حتى أوصلوها إلى بيت زوجها، وما أدخلوها من بوابة البيت، لا، ربطوها بحبال ودخلوها من الشباك، قالوا لأنها لو دخلت من الباب أدخلت النحس على الباب فأدخلوها من النافذة. فأنا أتخيل هذا الموقف وهم يربطوها ويطلعوا عروسة والناس محشورين أسفل البيت، مناظر مزرية جدا التي جعلت هذه المناظر المزرية تنفق في أوساط الناس، هي الأفكار المهبولة، الأفكار المسطولة التي كان يعيش عليها كثير من الناس قبل أن يبعث أو قبل أن تأتي السنة ويأتي أهل العلم لبيان مثل هذه الخزعبلات، أنه لا ينبغي أن تفعل وأن يفعل. هذه الأزمات التي هي فعلا أزمة تتعلق بأمور الدين، وهذا أمر ينكره القلب، تنكره الجوارح، ينكره كل ذي لب من أهل الخير والفضل بما فيهم من العقائد الباطلة وما يستقبحه العقل والنعم العقل السليم. فينبغي لنا أن نبتعد عن هذه العادات، وأن الإنسان يحرص كل الحرص على اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك أمور دخلت في أمور الزواج، عقدت مسألة الزواج في أوساط المجتمع. عندنا مثلا هذا العريس في هذه الليلة طيبة المباركة، بدلا من أن ينفق أمواله فيما حرم الله سبحانه وتعالى لفهمه السليم، لعقله الصافي، لتعليمه الطيب، آلى إلا أن يكون عرسه سبب لخيرية على الحارة كلها، بمحاضرة يسمع الناس فيها توجيها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل معي هذا الشاب وهذا الفهم السليم وهذه النظرة الطيبة المباركة وهذا الفعل مع ما يقابله من شاب آخر هو يحمل نفس الأنف والفم والعيون ويحمل نفس الرأس وتفاصيل الجسم، إلا أنه شاب والعياذ بالله منحرف في الفهم، منحرف في التفكير. الفرق بين الشابين فرق شاسع جدا. هناك يستأجر صالة ويستدعي كبار الفنانين في البلد وينفق عليهم ربما يصل بعضهم إلى 1,000,000 ريال، يعطي الفنان ليغني له ليلة أو ليلتين، ويجمع شباب الحارة كلهم ويبقى يدندن طوال الليالي. انظر إلى الفرق بين هذين، هذا كان فاتحة خير وربما اهتدى بسبب زواجه أناس، وذلك فتح أبواب الشر واجتمع شياطين الإنس والجن في ذلك المكان الذي ملئ بالرقص والكلمات السيئة وكلمات الحب والغرام وكلمات تغضب الرب الرحمن سبحانه لا إله إلا هو. فانظر إلى الفرق بين هذا وهذا. هذا من الأزمات، بدلا من أن تنفق أموالنا في طاعة ربنا عز وجل أصبح المسلمون ينفقون أموالهم سفها عياذا بالله في سفاهات وخزعبلات. نسأل الله السلامة والعافية. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في حديثه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فقل لربك إذا وقفت يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وسئلت عن مالك من أين أخذته واكتسبته وفيما أنفقته، وكان جوابك أنك أنفقت بعض مالك على الفنان الفلاني وغنى لك طوال الليل، وكانت ماهية الغناء هي عن الحب والغرام والعشق عياذا بالله، فما أسوأ حال هذا الشخص بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإياك أن تنفق مالك فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، إياك أن تشتت حياتك فيما لا يعود عليك بالخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. انظر إلى عريسنا في هذه الليلة، يجلس المآن في المسجد، المسجد تعرفون بيت كل تقي كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المساجد هي بيوت الأتقياء، هي بيوت الصالحين، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وتأمل معي إلى عريس آخر الآن لا يصلي المغرب ولم يصلي العشاء، مليء فمه بالقاد وربما يشرب الدخان، حالته لا يعلم بها إلا الله، سهران لمدة نصف شهر، وشباب الحارة من السفهاء وقطاع الصلاة يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، يشربونه البيبسي ويجمعون له الشارك والقرون، حتى أصبح الرجل في حالة مزرية جدا، حتى أنني استضفت يوما في عرس ولما جيء بي لأصافها العريس تقدمت إليه ورأيت وجها شاحبا قد اغرورقت عيناه في ليلة زفاف العروسة إليه، فلما تقدمت إليه عمامته كادت أن تسقط لأنه لا يستطيع أن يحمل قدميه لشدة الإرهاق الذي فيه، سهران لمدة نصف شهر لا ينام من الليل إلا قليلا. أيقيم الليل؟ لا، ولكنه يقيم لياليه على سماع الدرود والغنى والرقص والدمس، والسفهاء والصيع يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم. فرق، انظر إلى صورة ذاك وانظر إلى صورة ذاك، تجد الفرق شاسعا بين الصورتين. ولهذا أنصح نفسي وإخواني بأن ينتبهوا لمثل هذا، وأن يضعوا هذا الأمر نصب أعينهم في أن يكون أعراسنا طيبة ومباركة موافقة لهدى نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما بدأت كلمتي بأن الزواج نعمة ويجب أن يبقى نعمة في حال زفاف عروستك إليك، وفي حال زفافك أنت، وفي حال استماع الناس إليك، وفي حال استماع الناس إلى العروسة، يبقى الزواج نعمة بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن السيئات، بعيدا عن المحرمات، حتى يؤسس الإنسان حياته من أول يوم تأسيسا طيبا. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. في ليلة البارحة كنت عند شخص من أصدقائي، ولما جلست معه قال لي: كنت أنا مشغول. قلت: لما؟ قال: عندي عروس وعروسة. عروس وعروسة ماذا يفعلان؟ قال: من أول ليلة حياتهم جحيم، لم يستطع الاقتراب منها ولا بينهم ألفة، وحياتهم مكركبة، نسأل الله العافية، كركبتها المعاصي والسيئات، جلبت الفساد والشؤم على حياتهم. لما؟ قال: لو ترى لبسها ما أسوأه، والعياذ بالله، لبس سيء مائع، والولد ضايع، حياة مليئة بالمعاصي. أتظن أنك
ستنشئ بيتا طيبا على معصية الله؟ أتظن أن السعادة ستدخل عليك البيت على معصية الله؟ أتظن أنك ستلد أنك ستنجب الأولاد الطيبين على معصية الله؟ المعصية تؤثر عليك وعلى زوجك وعلى أولادك وتقلب حياتك جحيما عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلينتبه الإنسان في ليلة العرس بدلا من أن يزف الرجل إلى زوجته سفوه ليقرأ عليه قرآنا في اليوم الثاني لأنه مريض ومتعب. لما؟ لكثرة المعاصي والسيئات في أيام الأعراس عياذا بالله. تخيل أن بعضا ما يصلي حتى الصلاة، نسأل الله العافية، ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلامك إلا بها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، في مسلم حديث جابر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في وقت صلاة الظهر يعملوا له دورة وخرجوه وادي ظهر مثلا، ويرجع قبيل العصر يتغدى وعلى المتكة مباشرة يدلوا الماء والتخزينة خزن. وأين الصلاة يا أخي بارك الله فيك؟ قال: يوم العرس هذا ما علينا فيه شيء، والله غفور رحيم. يوم العرس ليس من العمر، ليس من الزمن، ما هو محسوب. وهذا أمر إخواني في الله ينبغي أن ينتبه له وأن يؤخذ بعين الاعتبار، هذا الأمر مهم. نتقي الله عز وجل في ديننا، نتقي الله عز وجل فيما جاء به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما الغنى فحدث ولا حرج. فقبل أن يتزوج بشهر وهو يدق ويغني، أزعج الحارة في بيته، أزعج الناس، ثم في يوم عرسه جاء بالفنان، وربما جاءت العروسة بالفنانة، ونسأل الله العافية والسلامة. معاصي وسيئات، ينبغي أيها الناس أن نتقي الله سبحانه، تكون أعراسنا طيبة طيبة مباركة بعيدة عن المعاصي بعيدة عن السيئات. تخيل عروسة قبل عرسها بشهر تغني، في يوم زفافها تغني، تحمل فوق السيارة ووراءها 20 سيارة كلها تغني، تدخل عند البيت وزوجها يغني والبيت كله يغني. أي مجتمع هذا؟ أعوذ بالله، ما هذا الزواج؟ هذا عذاب، هذا شر، نسأل الله العافية. الشياطين ينصبون راياتهم بس احنا ما نراهم، ولا الشياطين محيطين، هم الذين يقربون ويزفون ويحفون الجلسة وجالسين يرحبون بالضيوف ويصلحوا لهم كل شيء ومطيبين الجلسة والعياذ بالله، خلينا الناس آخر مخمخة في المجلس. من هم؟ الشياطين عياذا بالله. لو جاء رجل صالح وأراد أن يجلس ما يستطيع، يضيق، يما ما يستطيع يجلس، ما في ذكر لله، كلها غنى، رقص، دنس، تصفير، صفير، تخازين، دخان، مجالس معفنة والعياذ بالله. فينبغي للناس أن يبتعدوا عن مثل هذه العادات السيئة، وأن تجعل الأعراس طيبة مباركة. يا أخي حاول قبل أن تعمل أي عرس اسأل أهل العلم كيف يكون عرسي طيبا بعيدا عن المعاصي وبعيدا عن السيئات، صلى الله السلام والعافية. فهذه من الأزمات التي ينبغي للمسلمين اجتنابها، ينبغي على المسلمين اجتناب هذه المسائل السيئة. أيضا من المسائل السيئة وهي تعتبر من الأزمات أيضا المغالاة بالمهور. نحن عندنا في اليمن الآن أزمة اقتصادية خانقة جدا، ارتفاع في العملات الأجنبية، ارتفاع في الأسعار. فعندما يذهب الشاب الذي يريد الزواج ويرغب به لخطبة فتاة يريد الزواج بها ويشرط عليه 1,000,000 أو 1,500,000، من أين سيأتي بها؟ هذا 1,500,000 لأبيها، وربما بقي ما يلحق العروسة خلاف 1,000,000. هذا ربما تدخل بيته وقد خسر أو دفع فيها 2,000,000 ريال. أما مصارفه الخاصة وأتعابه واستضافة الضيوف فهذه مبالغ لا يعلمها إلا الله سبحانه. هذا الأمر أثقل كواهل كثير من الشباب، وربما أن الشباب الآن انطلقوا لإفراغ ما بداخلهم من طاقة في أمور محرمة، والسبب في ذلك أولياء الأمور، وتعقيد العرس والزواج بهذه الأزمة السيئة الخانقة التي وضعها كبار أهل البلد وأعيان البلد وعقال البلد والمواطنون جميعا، فأعاقوا الزواج لكثير من الشباب. أنا الآن أتكلم وربما بعض أبنائي وإخواني من الشباب الآن قلبه يخفض ويقول بارك الله فيك زد من هذا الكلام، فنحن نتألم جدا. هذا الولد الذي يقول هذا هو ولدك أنت يا من شرطت على من جاء لخطبة ابنتك 2 مليون، ولدك يحترق يريد أن يخفف عنه، هو ولدك أنت أيضا، لا تقل أما ولدي فلا، هو ولدك أيضا يتألم يتمنى أن تخفف المهور ليتزوج بكل سهولة ويسر، هو ولدك أنت أيضا يا شيخ القبيلة، يا عين البلد، يا وزير، يا مدير، هم أولادكم جميعا وهم أمانة. ألا ترى وهم في مقاهي الإنترنت إلى صلاة الفجر؟ خرجت مرة بعد صلاة الفجر وذاهب إلى مكان هنا في العاصمة صنعاء ومررت على مقهى للإنترنت، فلما فتحت بابه وجدت الشباب يشربون الدخان وينبؤون القاب بعد صلاة الفجر، يعني طوال الليل في مقهى الإنترنت. أيها الأب الطيب، ماذا يفعلون هناك؟ هل يجهزون الجسور على محيط الإنطلنطي؟ هل يعدون المشاريع العملاقة لخدمة المسلمين؟ هل يهيئون الجيوش لفتح بلاد الكفر؟ هل يعدون الخطط المستقبلية لإنقاذ الأمة الإسلامية من أزماتها السياسية والاقتصادية؟ هل يعدون مؤلفات عملاقة تخدم الأمة الإسلامية؟ لا، يتابعون المحرمات والسيئات من الأفلام والمسلسلات والصور الهابطات عياذا بالله سبحانه وتعالى. من الذي جعلهم يفعلون ذلك ويسيرون إلى هذه الأبواب المعفنة التي تجلب عليهم شرورا كبيرة في مستقبلهم؟ بل بعضهم أصبح مريضا ويعاني من حالة نفسية ويعاني من قلق واضطراب ويعاني من كثير من الأرق، وحالته النفسية مزرية جدا، والسبب في ذلك ماذا؟ هو هذا الذي أشرت إليه آنفا، المغالاة بالمهور. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وخلق منها زوجها ليسكن إليها، الزوجة سكن. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فهي سكن جسدي سكن روحي. فالشاب عندما لا يستطيع الزواج وقد بلغ من العمر 25 وربما 30 وفوق 30 ولم يتيسر له الزواج، بل مجرد التفكير عنده في الزواج مشكلة من المشكلات وعائق من العوائق، لا ينبغي له أن يفعل ذلك. فالواجب على أولياء الأمور والواجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر. لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الخير أيها الناس في تخفيف المهور، فالبركة كل البركة في التيسير. فاليسر نعمة، اليسر نعمة، اليسر نعمة. سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد الصحابة عندما تزوج فقال له: كم أمهرتها؟ قال: 12 وقية ونشا. قال صلى الله عليه وسلم: غضب. قال: كأنما تمحتون الفضة من جبل. غضب عليه. فكيف لو جاء النبي في عصرنا هذا ورأى المبالغ الطائلة التي ربما تزوج الرجل ومكث عند زوجته شهرا ثم يقطع جوازه للغربة، لما؟ لقضاء ديون العرس، ويبقى 5 أو 6 سنين يجمع فلوس قضاء الديون، إلا من الأسبوع الثاني وهذا يدق الباب، ها؟ 100,000 أنت وعدتني لما عدت راحة، وهذا يأتي بعد أسبوع دق الباب، ها؟ قيمة الماء أنت قلت بعد 2 أو 3 أيام، وربما أهان كرامتك عند العروسة التي أنت ربما تريد أن تظهر شخصيتك أنك إنسان بطل وطرزان وغير ذلك، فهذا يهينك وهذا يقل من شخصيتك، وربما تقاتلت أمامهم وإهانة إهانة. وكل هذه الأمور وضعها الناس عياذا بالله، حملنا أنفسنا فوق طاقتنا، حملنا أنفسنا أمور عجيبة جدا. حتى بعض الآباء تدفع له 1 مليون، قال: ويش المليون هذا؟ ويش يسوي؟ طيب انت وش بتسوي بالمليون؟ انت بتصلح لها ارجل ذهب؟ انت بصلح لها رقبة ذهب، مش بصلح بالمليون. زواجها يا أخي اشتري لها ثلاث ثياب وثلاث سراويل وثلاث شلحات وزوج، وبعدين هو يكسيها ويصلحها وتبقى عنده 60 سنة، ربما تبقى عنده 100 سنة. أنت تنفق عليها أنت هذا المليون ما يكسيها لعمرها كله؟ الناس لو خطفوا لخطف الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. التيسير مما جاء به الإسلام، نحن فهمنا التيسير في غير موضعه وأخذنا التعقيد في غير موضعه، قلبنا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فوضعنا الأمور في غير مواضعها. ربما يصلي الظهر والعصر جمعا، فإذا قلت له لما؟ قال الدين يسر، الدين يسر. ربما ينبغ القات ويصلي به، وربما يصلي ومخزن في الحالين، لما؟ الدين يسر. ربما يصلي يوم يترك أياما، وإذا أنكرت عليه قال الدين يسر. ربما يسلم على نساء الحارة كلها، فإذا جئت تنتقده قال الدين يسر. فإذا سمع الأغاني ونصحته قال الدين يسر. حلق لحيته الدين يسر. طيب ليش ما يبقى الدين يسر هنا في الزواج يا جماعة؟ ليش؟ والله أنا مستغرب، لما لا يبقى الدين يسر في الزواج؟ الدين يسر إلا في المعاصي، في المحرمات يسر، وفي المباح وفي الأشياء المشروعة أصبح الدين ما هو يسر فيها. نسأل الله السلامة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا أمر مهم يجب أن نخفف أولا على عواتقنا وعلى عواتق أبنائنا. أنت الآن بالأمس جلست مع أحد أولياء الأمور، قلت له إن أخاك لابد من زواج. بمجرد ما قلت إن أخاك يريد زواجها وضع يده هكذا، قلت له مالك؟ لا تحمل هما، أمور طيبة إن شاء الله، زواج يعني زواج. والله يا أخوان رأيته تكركب هكذا، يعني أول ما فكر في الزواج. لما يحمل هم الزواج؟ من أين سأنفق؟ من أين سأتي؟ 1.5 مليون، 2 مليون، تعب أبيع البيت، بعضهم باع البقرة، بعضهم باع الثور، بعضهم باع الجربة. والله جاءني شخص يقول بعت مال والله من أموالي لأزوج أولادي، ما أستطيع. يا سبحان الله، هذا هو ما جاء بنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سهل، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في البخاري. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فصوب النبي إليه نظرة، ثم أخذ ينظر إلى الأرض. فمكثت المرأة قياما طويلا، فقام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كم ستمهرها؟ شوف الإسلام، احنا الآن في كل شؤون حياتنا في مخالفات كثيرة للإسلام، وصلنا إلى أن نقتل بعضنا بعض ونسفك دماء بعضنا بعض، لأنه ما فهمنا الإسلام صح، ما فهمنا الإسلام إلا فهم معكوس، نسأل الله العافية. وهذا الفهم المعكوس عكس جيشنا وعكس أمننا وعكس راحتنا وعكس طمأنينتنا لفهمنا المعكوس لدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها. قال: كم ستمهرها؟ قال: عندي إزاري سأشقه بيني وبينها نصفين. أمور طيبة ميسرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر ولي أمرها، وولي الأمر لابد أن يكون رفيقا، لابد أن يكون شفيقا. قال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعطيتها إزارك بقيت لا إزار لك. كما لو جاءك شاب يريد خطبة ابنتك، قلت له 1 مليون، قال: طيب أنا معي أرض سأذهب أبيعها. قل له: ليش تبيعها يا ابني؟ أنا لما أزوج بنتي بدل من لها أرض وعيالها من لهم أرض. لا، أنا ما سأزوجك لتبيع البيت والأرض وتعب بنتي بعد أن أزوجك وتحمل هموم وربما تبيع ذهبها بعد أسبوع. لا لا لا، أنا أريد ما هو ميسر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعطيتها إزارك بقيت لا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل يبحث عن خاتم من حديد ما وجد، رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، ما وجدته، ما في، فقير. قال له صلى الله عليه وآله وسلم: كم تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كيت وكيت وكيت. قال: زوجتكها بما معك من القرآن وكملت الزواج. شوف على الدين، هذا هو الدين. الآن سنة يخطط للزواج وسنة يفكر في العقد لأنه ما يعقد من أول ليلة وسنة يجمع حق العرس يعني ما يتزوج بعضهم له جيبة من الهموم والحزن ويعقد جلسات استشارية مع وزير الداخلية والخارجية أمه وأبي عدة ليالي لتقرير موضوع الزواج وتحديد الأمور وترتيبها والتخطيط لها أمور معقدة جدا في أمور الزواج. الزواج ميسور جدا إخواني في الله، ينبغي الناس أن يخففوا، وإذا خففت خطط الله سبحانه وتعالى عليك من عنده، خطط الله على أولادي. لو اجتمع الناس فيما بينهم وتراحموا ورحموا هذه الشريحة من الشباب المسكين الذي والله يقلقني وربي والله والله أنا يصل إلي من الشكاوى ما لا تصل إليكم، وتأتيني من أخبار ما لا تأتيكم، ربما ولدك لا يجلس معك ولا يشكو إليك إما لغلبة في طبعك أو لجلافة في معاملاتك أو لقسوة في أخلاقك، ما يستطيع يجلس معك ويقول يا أبي أنا أريد كذا، ما يستطيع، لكنه يفضفض لبعض من يثق به. أنا أحترم، أنا أتألم، يتواصل بي أحد الشباب يقول لي أنا تعبان، أنا رجل صالح، أنا أحترق بالمعاصي، أنا أخاف من الله، أنا لا أريد أن أدخل النار، ماذا أفعل؟ وهو يشكو بعض التصرفات السلبية فيما يتعلق بوطره وشهواته وغير ذلك من الأمور. كل هذه يحملها الناس فوق ذممهم يوم القيامة، لأنهم عرقلوا كثير من الشباب في أن يطيعوا الله، لأن الزواج طاعة ويحجبهم عن الولوج في كثير من المعاصي والسيئات. انتشرت الموبقات والمحرمات وانتشرت الأمور السيئات عياذا بالله بسبب هذا. والله أنا أعتقد أنه من أعظم أسباب نشر الفاحشة والرذيلة، من أعظم أسبابها المغالاة في الأمور. ولو أنه يسر للشباب ويسر للناس لحصل خير كبير جدا، ولحصل سكون، ولقل الشر بفضل الله سبحانه، لا إله إلا هو، ولقل الشر بفضل الله. فأنا ناصح لإخواني بالبعد عن هذه الكلفة، هذه العادات السيئة. لما جاء علي رضي الله عنه وأرضاه كما في أبي داود يخطب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شرط النبي عليه بيت ولا غرفة نوم ولا فلوس كثيرة، ما عندك يا علي؟ خانة ما عندي شيء. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين درعك الحطمية؟ درع بالي، درع يتصدى به المجاهد للسيوف. فأعطاها درع كان مهرا لفاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. فالواجب إخواني بالله نتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور، نتقي الله في شبابنا، نرحمهم، وخاصة إذا كان الشاب تقي وصالح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، عليه الصلاة والسلام. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. زوج، جاءك رجل صالح، خاصة نحن الآن نعيش أزمة أخلاق، نادر تحصل شاب بالمواصفات التي تريدها. حتى لو جاء لك شاب بعشرين مليون يتزوج سيتعبك، وربما يطلع لك السكر والحموضة في المستقبل، لأنك زوجت الفلوس ما زوجت الولد. فينتبه لمثل هذا، ابحث عن الرجل الصالح وزوجه ولو بأقل الأثمان. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، يعني إذا ما تفعلوا تكن فتنة في الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفساد كبير، فساد عريض. فيحذر الإنسان من مثل هذه الأمور السيئة التي لا تليق بالمجتمع المسلم ولا تليق بالمسلمين أبدا، لكثرة ما يحمله الشباب من هموم ومن مشاكل ومصائب، خاصة فيما يتعلق بهذه الجزئية التي اعتبرها أنا أزمة خانقة في أوساط الشباب. والله التقي بعض الشباب عمره 25 سنة لم يتزوج، هل خطبت؟ يقول لا. فكرت في الزواج؟ يقول أنا أحاول التفكير لكنني لا أفكر. قلت له لما؟ قال لأن التفكير مشكلة في حد ذاته، فأنا أحاول أسيطر على تفكيري هذا لأنه ما عندي فلوس، ما أستطيع، من أين؟ ما أملك. أبي مرتبه 50,000، هم يطلبون مني 1.5 مليون، جمع 50,000، نأكل منها ونشرب منها ونلبس منها وإيجار منها ومليون ونص منها، صعب، ما استطيعنا، لكن الله ييسر من عنده. ربما ذهب الشاب هذا إلى رد علاقات سيئة، لتفريغ طاقاته، خاصة مع وجود المعاصي والسيئات والمثيرات للشهوات، ربما مع وجود التواصل الاجتماعي الواتساب والتليجرام والفيسبوك وغير ذلك، والنسوان داخلات محشورات فيها، ويتواصل بوحدة من أمريكا ولا واحدة من استراليا، وأبوه جالس في البيت وجده والجيران. الحارة تحترق بالمعاصي، تحترق الحارة، ملغمة بالكبائر بالذنوب بالمعاصي بالسيئات. شباب طوال الليل يحترقون، يعصون الجبار سبحانه لا إله إلا هو، وهم يتواصلون فوق هذه الأجهزة، ربما ترى عينه قد احمرت من شدة التفكير والتركيز والكتابة، ربما أن الهاتف يحترق لكثرة الضغط عليه، والسلحفة فوقه طالع نازل شعوب باب اليمن فجعة، يعني شغال طول الليل. فهذه المسائل مهمة، أنا ناصح لإخواني والله، هذه أمانة نسأل عنها. أنا أتحدث عن أنين، أنا أتألم والله لما أحس بشبابنا. نحن مررنا بهذه المرحلة، وهي مرحلة سيئة جدا في حالة الشباب، إذا لم يقف أولياء الأمور لوضع خطط لإبعاد هذه الأمور والحواجز التي تهوسهم عن الوصول إلى طاعة الله عز وجل، وإلا ننتظر موبقات، وننتظر أولاد الزنا وبكثرة، وننتظر الزنا وبكثرة، وننتظر أمور اللواط، وقد انتشر في هذه الأزمنة بكثرة جدا نتيجة لإبعاد الشباب ووضع المعوقات أمامهم في هذا الجزئية بالذات، وهي جزئية مهمة جدا، أتمنى أن نضعها نصب أعيننا. أنا الآن أكملت الكلام حول هذه الجزئية بعينها. ربما بعد الكلام هذا بعض الناس يفكر يقول والله كلامه صح. طيب إذا كان كلامي صح، هل نعمل بالصح أم نتركه ونعمل بالخطأ؟ قال أحدهم: أتممنا محاضرة يوم الأيام على المغلاة بالمهور ففرحت. قلت لما؟ قال: كان شخص موجود وأنا يعني مركز عليه لأني ودي أخطب بنته، قلت يمكن في هذه الليلة يعني خالص تماما. قال: فلما جئت إليه جلس معاه، قال: تعال بكرة وكذا. قالوا: من أنا؟ لا أنا على مليون. قلت: هذا مليون هو سمع محاضرة، كيف لو ما سمعت المحاضرة؟ لا إله إلا الله. مشكلتنا يا أخوان أننا نريد أن نعمل 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 بالتوجيهات، نعمل بالنصائح، نعمل بما يقربنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، نعمل بما يرضي الله. أحيانا تأتي عليك ضغوط من زوجتك وأولادك، أنت الآن تريد أن تهين ابنتنا في الحارة، أنت الآن لا تريد أن تفعل لها كذا ولا حمام ولا 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 أمور ما أنزل بها من سلطان، وتكاليف فلوس تصرف في غير ما مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا يعني أنصح وأشد على أيدي إخواننا بأن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. والله أكاد أبكي وربي والله لكثرة ما تأتيني من اتصالات من كثير من الشباب، والله شباب يرسل لي أحيانا مادة صوتية وهو يبكي والله، يتألم يحترق. يا إخوان إذا لم نتألم لهم من سيتألم لهم؟ إذا لم نحس بهم من سيحس بهم؟ إذا لم نتألم لأحوالهم وما يعيشون فيه؟ أنت عشت قبل 20 سنة ما في تليجرام ولا واتساب ولا فيسبوك ولا يوجد وايرسات ولا يوجد انترنت قبل 20 سنة. قبل 20 سنة صعب عليك تشوف امرأة إلا بصعوبة، وإذا شفتها يمكن حجر على رأسك يدق عليك حجر، والمجتمع فيه شيء من النظافة. الآن الذنوب، أنا الآن في المسجد ربما لو كشف وجاءتني الحصة الخامسة أو السادسة ربما أرى موبقات ماشية هنا في الجو، موبقات وهم يتلقفونها في الأجهزة هذه من السماء، وهم يهبطون علينا الشر والفساد والانحراف. فأنا ناصح لإخواني، ناصح لمن ولاه الله عز وجل أمرنا أن يتقوا الله عز وجل في هذا الباب وفي هذه الجزئية المهمة جدا والله، وهي من أعظم أسباب نظافة المجتمع ونشر الحشمة والحياء والعفة والطهارة. هذا المسألة المهمة جدا ننتبه لها. التقيت بأحد الشباب عمره 30 سنة، قلت: زوجت؟ قال: لا أنا خطبت. قلت: وين الزواج؟ قال: إن شاء الله أذهب السعودية أغترب وأرجع بعد 5 سنوات. سبحان الله، يتزوج بعد 5 سنوات، يعني 35، يجد له 5 سنوات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أمور بيد الله سبحانه. فالحقيقة يعني أنا مسرور جدا بمثل هذه الأعراس الطيبة والتي أحث أبنائي الشباب على ذلك. يا أخي بارك الله فيك، أنت ما الذي ينقصك؟ يعني في شاب نزل أحسن الفنانين وغنى ورقص وعمل معاصي، وش حصل؟ هل رأيت طلعت له رقبة جديدة هكذا، ولا أذنه طولت، ولا طلعت له رجل ثالثة؟ أبدا. خالف أمر الله وعصى الله واستحق عقوبة الله الذي ستناله بين يدي الله سبحانه. وهذا شاب لا غنى ولا رقص ولا زمر ولا ارتكب محرمات ولا معاصي ولا سيئات. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فانتبه بارك الله فيك انتبه. حتى لو كان أبوك سيء مثلا, أحيانا بعض الآباء سيء الولد طيب. كان لي صديق من أهل السنة ملتزم ومستقيم, فلما قرب زواجه أبوه يعشق المزمار جدا, أبوه يموت في المزمار مش يعشق. كان إذا في مزمار في قرية يذهب للقرية هناك عشان المزمار, ما عزموا عليه. فالولد أحس أن هناك مؤامرة كبيرة جدا عليه. ماذا يفعل؟ جمع الأسرة. سبحان الله, الإنسان لما يكون صاحب استقامة وصاحب مبدأ والله لو اجتمعوا عليك الحارة كلها ما يهزوك, لكن لما تكون ضعيف ضعيف. جمع الأسرة وقال لهم اسمعوا, أنا سأتزوج, الزواج يخصني أنا مش أنتم, أنتم تسعدون معي مش أسعد معكم. والله لو أرى ما يغضب الله سأترك لكم العروسة وأهرب. وأنتم تعرفون إيش معنى يهرب, يدوا العروسة وما فيش عريس, مشكلة كارثة. وهم عرفوا صدق هذا الولد وعرفوا أنه جاد وأنه لو رأى معاصي بيهرب بيهرب, زاروا تكلم العروسة ويمشي, زوجوا لكم أنتم, أنا الحريم أنا ولا أنتم. طبعا جاءت أمه يوم بعدما رأت موقفه وقالت يا ابني الله يحفظك, هم يشربوا شاي عندكم في العرس؟ لأن بعض الناس الآن عندما يسمعني يتكلم الآن يفهم هكذا داخل رأسه أنه العرس يعني ندي واحد يدي محاضرة على الموت ونجلس نبكي طول الليل ونموت. هذا كلام ما هو صحيح, هذا فهم ما هو صحيح. نفرح نفرح, لكن أنا أقول نفرح فرح شرعي بعيد عن المخالفات الشرعية. نفرح ونجلس معاه ولا بأس بالزوامل هذه اللي فعلها الناس اللي بعيدة عن الألفاظ السيئة الألفاظ الطيبة, يجلسون يأنسون معه ساعتين ثلاث والسلام عليكم, يروح كل واحد بيته. هذا هو الفرح. طبعا الولد نفسه لما سمع كلام أمه ابتسم, كانت تظن أنه لا شاي ولا كعك ولا فرح ولا أكل ولا إلا قيام ليل وصيام نهار. فلما جاء يوم العرس كان عندي المحاضرة في المسجد واجتمع الشباب سبحان الله, امتلأ المسجد وامتلأ الصرف. خرجنا من المسجد وأبوه جاي يتفرج على العرس هذا, دي أول مرة في حياته يشوف العرس هذا. فلما خرج الشباب جينا زامل والشباب أخذوا الزامل وامتلأ الشارع. أبوه كان ينظر يسرى يمنى, مليان ناس مليان شباب. مسك ولده هكذا يعني بدأ يحس بالانتعاش هكذا فرحان, مسك بيد العريس وقال والله أنه أحسن عريس ابني, لا خسارة ولا شيء. فأنا يعني حقيقة هذه مسألة مهمة. فالزواج الآن الزواج أصبح متعب مرهق جدا, مرهق للآباء مرهق للأمهات والنساء مرهق للعروسة مرهق للعريس مرهق لكل شيء. يعني تخيل العروسة في حياتها تعب, حتى في الكوافير حقها يذهبون بها شغل فوق رأسها ست ساعات ولا مقاولات ولا جسر صداقة نسأل الله سلامة, ويذهب بها إلى زوجها وليالي متعبة جدا وتدخل عليه لا تهز رأسها القبابات تنزل, لا تتحرك الرموش ما يسقط, لا تتعين تفتح عينها العدسات اللاصقة سوف تكتحل. يعني حياة متعبة, حياة أزمنا حياتنا أتعبنا أنفسنا قيدنا حياتنا ابتعدنا عن السعادة الحقيقية التي هي سعادة الروح سعادة القلب فرح النفس سعادتها. هذا الذي ينبغي أن ننتبه له. هناك مواضيع كثيرة جدا يعني ينبغي فرقها, لكن هذا هو من أهم ما أحببت أن أتحدث وأنبه عنه أو عليه في هذه الليلة الطيبة المباركة التي أسأل الله لي ولكم خيرها. وأسأل الله أن يبارك لعريسنا, أسأل الله أن يحفظك من كل سوء مكروه, وأسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن يسلكوا هذا المسلك الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا
وأن يكشف همومنا وأن يقضي ديوننا وأن يكشف همومنا وأن يرفع الضر والضراء عنا وأن يؤمننا من خوفنا وأن يسكننا في دورنا آمنين وأن يحفظ علينا أمننا ووحدتنا ودعاتنا ودعوتنا وأن يحفظ علينا ألفتنا اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.